بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في آيات جديدة من هذه السورة العظيمة من سورة النور، تتعلق بأحكام الاستئذان. وهي الآية 27 28 28 التاسعة والعشرين. نعم، من يقرأ؟
الميكروفون يا شيخ.
قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.
أحسنت، أكمل.
ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه 3 آيات كذلك تتعلق كما ذكرت لكم ب أحكام الاستئذان. وقد يسأل السائل: ما علاقة هذه الأحكام بأول السورة؟ أول السورة فيها بيان ماذا؟ يا إخواني؟ شناعة الزنا وجريمة الزنا. الآن هنا بيان أحكام الاستئذان، لأن الاستئذان من أسباب الوقاية من الوقوع في الزنا وحماية الأعراض. فهناك صلة بين هذه الآيات الواردة في أحكام الاستئذان وبين ما جاء في مقدمة سورة النور في بيان جريمة الزنا. كما ذكرت لكم بالأمس أن الله عز وجل عندما نهى عن الزنا نهى عن ماذا؟ عن مقدماته، أليس كذلك؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذه الآية آية عظيمة، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا. كل ما هو من مقدمات الزنا فهو من المحرمات، ومن ذلك ترك الاستئذان عند دخول بيوت الناس، وكذلك ما يتعلق بإطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله، كذلك فيما يتعلق التبرج والسفور وترك الحجاب فهو من المقدمات أيضا، إلى غير ذلك مما جاء التحذير منه في هذه السورة العظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هنا قال الله عز وجل حتى تستأنسوا، ولم يقل حتى تستأذنوا. لماذا؟ لماذا سمى الله عز وجل الاستئذان استئناس؟ لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى حتى تستأذنوا؟ نعم، أريد جائزة اللي يأتي بالجواب، ها شيخ ياسر؟ زين، كل واحد يعني عنده الجواب يكتبه في ورقة ويعطيه الشيخ ياسر، بس عندي بس اتصال ضروري 5 دقائق وأرجع لكم. اللي عنده الجواب بس يضع الجواب يا أخواني ها في ورقة ويعطيه الشيخ ياسر. هذا الأخ يقول لأن السلام الاستئناس إشارة إلى السلام، لأن السلام يؤنس المسلم عليه بالسلم، والاستئذان ليس فيه هنا المعنى، فصار الاستئناس أبلغ. و لأن السلام يؤنس المسلم عليه بالمسلم. جيد جيد، هذه إجابة صحيحة. شيخ ساجد بن شريف، تفضل شيخ ساجد.
تفضل شيخ ساجد،
تفضل. إجابة صحيحة. نعم
أخ ساجد.
نعم، الله يجزاك. ورا ما عطيتهم الكبير يا شيخ، عطهم الشنطة
إن شاء الله. الشنطة تكون في القرعة إن شاء الله.
يلا جزاك الله. إذن الاستئذان سمي استئناس لأنه يبعث على الأنس والبعد عن الوحشة. عندما يدخل الإنسان إلى بيت الغير فيستأذن، هذا الاستئذان يولد الاستئناس وإزالة الوحشة على أهل البيت الذي يدخل عليهم. هذا سبب تسمية الاستئذان استئناسا. فالاستئناس يحصل بالاستئذان وتزول به الوحشة. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أيهما يقدم، السلام أو الاستئذان؟ طيب هنا قال تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقدم الاستئذان على السلام، ما رأيكم؟ ترى يا إخوان هذه الأسئلة من الأشياء اللي يخلي يعني نقول لعلها إن شاء الله تعين على ماذا؟ على التدبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. فهل يستأذن ثم يسلم أو يسلم ثم يستأذن؟ الجواب الذي سمعته قبل قليل جواب صحيح، يسلم أولا ثم يستأذن، أليس كذلك؟ لكن الآية قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. من يعطينا جواب على هذا السؤال؟ أحد عنده جواب يا أخوان؟ نعم، تفضل يا شيخ، تفضل. إيه نعم، لا أقول الآية قال الله عز وجل تستأنسوا وتسلموا، ونحن نقول الصحيح السلام أولا ثم الاستئذان ثانيا. لكن الآية قال تستأنسوا وتسلموا، هل الواو ها هنا تفيد الترتيب؟ هذا السؤال. ها أحسنت، نعم نعم. إذن الجواب أن الواو ها هنا لا تقتضي الترتيب، الواو ها هنا لا تقتضي ماذا يا إخوان؟ الترتيب. والذي ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أن الإنسان يبدأ بالسلام قبل الاستئذان بالدخول، كما جاء في الصحيحين أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، فيقدم السلام على الإذن بالدخول على الاستئذان، فيكون السلام أولا ثم الاستئذان ثانيا. ونحن وقد قلت لكم بالأمس إن من الطرائق العظيمة في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة دلت على تقديم السلام على الاستئذان. واضح يا إخوان؟ هذا الأدب الأول من آداب الاستئذان، السلام ثم الاستئذان. الأدب الثاني هو أن يسمع المستأذن أهل البيت، يكون صوته واضحا، لأن يعني بعض الناس قد يستأذن لكن لا يسمع صوته، فلا بد أيضا من سماع الصوت. وقد جاء في حديث ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سعد بن عبادة خفض صوته فحتى سلم ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سلم ثلاثا ولم يسمعه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع لحقه سعد رضي الله عنه فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت أو ما سلمت تسليمة إلا وهي بإذني، ما سلمت تسليمة إلا وهي بإذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك. أحببت، يعني لماذا فعل ذلك سعد بن عبادة؟ انظروا يا أخواني، قال أحببت أن أستكثر من سلامك. الله أكبر، يعني يريد أن يسمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت رضي الله عنه فقرب إليه زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. والحديث أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحه الألباني. الأدب الثالث من آداب الاستئذان أيها الأحبة الكرام أن يكون الاستئذان ثلاثا، أن يكون الاستئذان ثلاثا، يعني لا يزيد عن ثلاث. يستأذن المرة الأولى فإن أذن له أو لم يسمع من يأذن له يستأذن مرة ثانية، فإذا لم يسمع المرة الثانية يستأذن المرة الثالثة ولا يزيد عنها على ذلك، يكون الاستئذان ثلاثا، لما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له ثم انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه؟ أبو موسى الأشعري اسمه ماذا؟ عبد الله ابن قيس. قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن إذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب انصرف رضي الله عنه، فلما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر رضي الله عنه قال فلا تأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار يعني يشهدون على أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عمر لأول مرة يسمع هذا الكلام، فقال أعطني بينة على أنك سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال ألهاني عنه الصفقة بالأسواق. يقول ألهاني عمر الفاروق رضي الله عنه وهو من في منزلته ومكانته، قال ألهاني عنه يعني هان سماع هذا الحديث الصفق بالأسواق يعني التجارة، والحديث في الصحيحين. ما الحكمة من الاستئذان ثلاثا؟ لماذا لم يكن الاستئذان مرة أو مرتين؟ الحكمة في أن صاحب البيت قد لا يسمع في الأولى فيسمع في الثانية أو في الثالثة، ولأن الغالب أن الثلاثة كافية لإسماع أهل البيت، وبخاصة إذا كان البيت صغيرا كما هو حال بيوت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يحرج أهل البيت أو أن يضايقهم أو أن يزعجهم. أما إذا لم يسمعوا فلا بأس في هذه الحالة من الزيادة على الثلاث، لأن العبرة بالسماع. إذا كان مثلا البيت كبيرا وغلب على ظنه عدم السماع فلا بأس بالزيادة على الثلاث، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأيضا من آداب الاستئذان أن المستأذن يعرف بنفسه، أن المستأذن عندما يستأذن لدخول بيوت الغير أن يعرف بنفسه فيقول أنا فلان، أنا محمد ابن إبراهيم، أنا كذا، يعرف بنفسه. لماذا؟ لأن أهل البيت لا بد أن يعرفون من هو المستأذن، فإن قبلوا بدخوله ورضوا بدخوله أذنوا له، وإلا لم يأذنوا له، فلا بد من التعريف. ولهذا من أخطاء بعض الناس في دخول بيت الغير عندما يسأل فيقول صاحب البيت من الطارق أو من عند الباب، قال أنا، ها هذه مشهورة ولا يا إخوان؟ قال أنا، وقد ورد في هذا حديث في الصحيحين في يعني النهي عن ذلك، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، قلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهه، يعني كره هذا الجواب. لابد للإنسان أن يعرف بنفسه. أيضا من آداب الاستئذان أن المستأذن لا يقف عند باب البيت، لا يقف أمام الباب حتى لا يطلع على من بداخل البيت، وإنما يقف بجانب الباب ولا يقف أمام الباب. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. والعلة في ذلك أن الدورة في السابق لم يكن يومئذ عليها ستورا، وهذا الحديث جاء في سنن أبي داود بإسناد صححه الألباني. فالطريقة الصحيحة أن يقف بجوار الباب ولا يقف أمامه، إما من جهته اليمنى أو جهته اليسرى. ولا يقف أمام الباب مباشرة. وجاء أيضا في حديث آخر عند أبي داود عن هزين قال جاء رجل أو عن عثمان بن شيبة قال سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عنك يعني لا تقف أمام الباب فإنما الاستئذان من النظر يعني الغاية والمقصود الشرعي من الاستئذان هو حفظ البصر من الوقوع على عورات أو على أعراض أهل البيت فلا يقف أمام الباب لأن إذا وقف أمام الباب ما الفائدة من الاستئذان إذا فتح الباب ورأى من بداخل البيت فقال عليه الصلاة والسلام إنما الاستئذان من النظر. الأدب الخامس من أداب الاستئذان أيها الإخوة وأيتها الأخوات الحاضرات معنا هو أن يكون الاستئذان في الوقت المناسب يعني لا يأتي إلى أناس في وقت نومهم المعتاد في مثلا في وقت متأخر من الليل أو ما بعد صلاة الظهر غالبا الناس يكونون في هذا الوقت في راحة إما في قيلولة أو في تناول غداء أو غير ذلك من الأمور التي لا تناسب أن يستقبل أحدا من الناس فلا بد من اختيار الزمان المناسب عند زيارة الناس في بيوتهم. وهذا الاستئذان كما مر معنا في الآية في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. أما دخول المرء إلى بيته فلا يشمله ذلك ولكن يستحب له أيضا في يعني أنه يعني يشعر أهله بالدخول وذلك بالسلام خاصة السلام يعرف أنه قد دخل إلى البيت. بل جاء في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن زينب امرأته قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وتنحنح بحيث أن يهجم منا على أمن يكرهه يعني يتكلم بصوت ويسلم على أهل بيته حتى يعرف أنه قد دخل إلى البيت. وجاء في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا وفي رواية تخونهم أو يلتمس عثراتهم. والحديث في الصحيحين يعني إذا جاء من سفر لا يأتي إليهم أو يدخل إليهم فجأة في الليل وإنما ينبغي أن يشعرهم بقدومه من هذا السفر. وإذا تيسر الأمر كما هو الحال الآن وسائل الاتصال المتيسرة فلا بأس بذلك بأن يدخل إلى أهله نهارا أو ليلا لأن العلة في النهي هو عدم معرفتهم بقدومه فإذا عرفوا ذلك بأي طريقة كانت من وسائل الاتصال أنه سيأتي في هذه الساعة فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك. قال الله عز وجل بعد ذلك ذلكم خير لكم يعني إشارة إلى أن هذا الاستئذان والتأدب بآداب الاستئذان خير لكم أيها المؤمنون من دخول بيوت الغير بدون استئذان أو سلام. قال الله عز وجل خير لكم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هنا النهي للكراهة أو للتحريم؟ للتحريم. الأصل في النهي أنه للتحريم فيحرم دخول بيت الغير إذا لم يكن بها أحد فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فالنهي هنا للتحريم، فلا يجوز دخول بيوت الغير حتى في حال غيابهم إلا بإذنهم. وإن قيل لكم ارجعوا، يعني قيل لكم، قال لكم أهل البيت ارجعوا ولم يأذن لكم بالدخول فارجعوا، يعني إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا، يعني عودوا وانصرفوا من حيث جئتم ولا تقفوا على أبواب الناس. والأمر هنا الأصل فيه الوجوب، فإذا استأذنوا ثلاثا مثلا ولم يؤذن لهم وجب عليهم الرجوع والانصراف. وقد وعلى هذا دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى فارجعوا من غير إلحاح ولا مضايقة لأهل البيت، مع سلامة صدوركم وتقدير ظروف أهل البيت والتماس العذر لهم. يعني بعض الناس لا يغضب إذا رد وقيل له، يعني الآن فلان مثلا لا يستقبل أحدا، قال له من في البيت، بعض الناس يغضب ويعني يتكدر خاطره، لا، قد يكون هناك عذر يعذره من عدم استقبال الناس. فالذي ينبغي هو أن يرجع المستأذن بطيب نفس منه ودون يعني غضب أو اشمئزاز من عدم الإذن له، ذلك قال هو أزكى لكم، فارجعوه وأزكى لكم، يعني هذا الرجوع في رجوعكم هو أطهر لكم، أطهر لقلوبكم وأطهر لأعمالكم وأعظم لثوابكم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل والله بما تعملون عليم، فالله عز وجل عليم لا تخفى عليه خافية، وهذا يعم جميع الأعمال، والله بما تعملون عليم يعم ذلك جميع الأعمال الباطنة والظاهرة الدقيقة والجليلة. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآية في شأن البيوت غير المسكونة. الحكم السابق الذي مر معنا قبل قليل في حال البيوت إيش؟ المسكونة للغير. أما هذه الآية فهي في حال البيوت غير المسكونة. قال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له فيها متاع بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن فيه أول مرة كفى. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله تعالى غير مسكونة يعني ليس فيها ساكن، وفي قوله تعالى فيها متاع لكم يعني دخولكم فيها لأجل المتاع وليس لغير حاجة، والمراد بالمتاع ها هنا المتعة والتمتع فيها ب يعني الاستكنان فيها من الحر والبرد والرياح والمطر ونحو ذلك. والقول الثاني أن المراد بالمتاع ما يتمتع به وينتفع به من مطعم أو مشرب أو ملبس أو فراش أو غير ذلك من الأثاث، والذي يظهر هو يعني المراد بالمتاع أن الإنسان يتمتع بهذا البيت في وقايته من الحر أو وقايته من البرد، بحيث يعني يدخل إلى مكان آمن بعيدا عن هذه الأمور، سواء كان من حر أو برد أو رياح أو مطر وغير ذلك. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه الآيات الثلاث اشتملت على فوائد. الفائدة الأولى أولا عدم جواز دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والسلام، عدم جواز دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والسلام، لقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير مسكونة حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومما يدل على يعني أهمية هذا الأمر أن من تساهل في ذلك فاطلع على بيت قوم أو دخل إلى بيت قوم بغير إذنهم فقد جاء في شأنه وعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. هذا يدل على عظم هذا الأمر. وجاء في حديث آخر عند النسائي من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاص. نعلم أن العين فيها الدية، من اعتدى على مسلم وفقع عينه فيها الدية، أليس كذلك؟ أو القصاص. ومع ذلك الذي يدخل إلى بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية عليهم ولا قصاص. الفائدة الثانية، إذا استأذن الطارق على أهل البيت فأذنوا له جاز له الدخول. ويدخل في ذلك يعني لو أنه أقام مقام الاستئذان مثلا رجلا يذهب إلى أهل البيت ويخبرهم أنه قادم فأذنوا لهذا الشخص الوسيط أو الرسول بينه وبين أهل البيت فلا بأس بذلك، لأن يعني الحكمة من الاستئذان تحققت. الفائدة الثالثة، جواز دخول الناس بيوتهم بغير استئذان، لأن الحكم الذي ورد في الآية دخول بيت الغير، فدل على أن الشخص في دخوله لبيته يدخل بغير استئذان، وهذا ما يسمى عند العلماء بمفهوم المخالفة، لأن الله عز وجل قال غير بيوتكم، فدل على أن بيوت أو بيت الإنسان يدخل إليه بغير استئذان. أما السلام فما كما مر معنا فإنه يشرع له بل يسن له أن يسلم على أهل بيته عند دخوله، كما قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا من أخطاء بعض الناس، يدخل إلى أهله كأنه لص، ها لا يشعرون به، هذا خطأ. لابد عند دخول المرء من دخوله من الباب أن يسلم، سواء حتى لو لم يكن أحد في البيت، إذا دخل إلى بيته قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فيسلم ويرفع صوته بالسلام يسمعه من في البيت، هذه هي السنة. الفائدة الرابعة، أن الاستئذان والسلام خير للمستأذن ولأهل البيت، لقوله تعالى ذلكم خير لكم، ولما في ذلك من احترام حقوق الآخرين وعدم الاطلاع على أحوالهم إلا بإذنهم. الفائدة الخامسة، أن الله عز وجل شرع الاستئذان والسلام عند دخول بيوت الغير لأجل التذكر والاتعاظ والتأدب بآداب الشرع واحترام حقوق الآخرين وعدم الاطلاع على عوراتهم وأسرارهم، لقوله تعالى لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. الفائدة السادسة، عدم جواز دخول بيت الغير إذا لم يكن فيها أحد منهم حتى يأذنوا بذلك. يعني لا يأتي شخص يقول والله جاري مسافر سأدخل بيته ما في أحد في البيت، لا ما يجوز، حتى لو كان لا يوجد أحد في البيت، أو والله هذا بيت أخي وأخي مسافر يدخل بيته بغير إذنه بحجة أن البيت ليس فيه أحد، لا، حتى وإن كان البيت خاليا من أهله فإنه أيضا لا يدخله إلا باستئذان، إلا في حالة واحدة، إذا أذن مثلا أهل البيت، مثلا الأخ أذن لأخيه أن يدخل إلى بيته في حال سفره، فهذا يعني لا بأس بذلك، هذا حقه، يعني أسقطه عنه. قد يكون أيضا في حاجة في يعني البيت إلى دخول يعني أخيه إلى بيته في حال السفر، كان البيت يحتاج إلى رعاية أو هناك شيء يحتاج إلى رعاية من زراعة أو غير ذلك من أمور في البيت، أو ما عنده ما عنده مثلا من الحيوانات التي تحتاج إلى رعاية، ويعني من يأتي لها بطعام أو شراب أو غير ذلك، لأنه أذن له بذلك. الفائدة السابعة أو الثامنة؟ السابعة. إذا لم يؤذن للمستأذن من قبل أهل البيت وقيل له ارجع وجب عليه الرجوع والانصراف، لقوله تعالى: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الفائدة الثامنة أن أهل البيت لهم الاختيار في أن يأذنوا لمن شاءوا ويمنعوا من شاءوا، وهذه الفائدة من الاستئذان، الفائدة من الاستئذان أن يأذنوا لمن يريدون ويمنعوا من لا يريد، لقوله سبحانه: حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الفائدة التاسعة إذا أن رجوع المستأذن إذا لم يؤذن له وقيل له ارجع هو أطهر له ولأهل البيت كما قال عز وجل: هو أزكى لكم. الفائدة العاشرة جواز دخول البيوت التي لا ساكن فيها والتي فيها متاع للداخل بغير استئذان، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الفائدة العاشرة أن دخول البيوت غير المسكونة ينبغي أن يكون لحاجة كوجود متاع للداخل فيها ونحو ذلك، لقوله سبحانه: فيها متاع لكم. الفائدة الحادية عشرة فيما شرعه الله عز وجل من إحكام الاستئذان وآدابه دليل على أن من مقاصد الشريعة العظيمة هو الحفاظ على أعراض المسلمين. كم بقي من وقت شيء؟
20 دقيقة.
طيب ننتقل الآن للآيات المتعلقة بأحكام غض البصر وما يتعلق بأحكام المتعلقة أيضا بالمرأة في محارمها وما أوجب الله عز وجل عليه من الحجاب في آيتين عظيمتين، بدءا من قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. من يقرأ؟ صاحبنا ما شاء الله اللي قرأ قبل قليل قراءتها طيبة، جزاه الله خير.
صغير شيخنا.
وينه؟
صغير.
لا 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 لا. شوف الأخ هنا. ما شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
أحسنت بارك الله فيك. هاتان آيتان عظيمتان أيها الإخوة في الأمر بغض البصر وحفظ الفروج وغير ذلك من الأحكام. وصلة هذه الآية بالآيات السابقة الواردة في الاستئذان أن الاستئذان وسيلة إلى غض البصر، ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فناسب ذكر هذه الآيات بعد الاستئذان لأن الاستئذان وسيلة وغض البصر غاية، يعني الغاية من الاستئذان هو غض البصر عن رؤية ما حرم الله. قال الله تعالى، وأيضا هذا فيه النهي عن يعني مقدمات الزنا، كما أن من مقدمات الزنا عدم الاستئذان في دخول بيت الغير، كذلك من مقدمات الزنا عدم غض البصر وإطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني قل يا محمد للمؤمنين الصادقين بقلوبهم وجوارحهم ظاهرا وباطن يغضوا من أبصارهم. الغض من البصر، وغض البصر معناه كفه ومنعه عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وذلك بخفضه إلى الأرض أو صرفه يمينا أو شمالا. وغض البصر كفه عن النظر إلى المحرمات. غض البصر للمؤمنين هو كف أبصارهم عن النظر إلى المحرمات من النساء الأجنبيات وكذلك المردان من الذكور وغير ذلك من المحرمات، ويدخل في ذلك أيها الإخوة النظر إلى المناظر والمقاطع والمشاهد المخلة التي يعرض بواسطتها النساء المتبرجات السافرات وغير ذلك من المناظر المحرمة عبر هذه الأجهزة. فهذا أيضا مما يدخل في ذلك وجوب غض البصر عن رؤية هذه المقاطع وهذه الصور. وهنا قال الله عز وجل: يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا جاء الله عز وجل بأداة التبعيض من، ولم تأتي في حفظ الفرج؟ يعني قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، لماذا لم يقل الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم؟ لماذا قال من أبصارهم؟ وفي الفروج قال: ويحفظوا فروجهم، لماذا قال يحفظوا من فروجهم؟ ما السبب في وجود أداة التبعيض من في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ما السبب في ذلك؟ نعم تفضل. أحسنت بارك الله فيك، إجابة موفقة وسديدة. نعم استاذ. يعني هنا من جاءت للتبعيض لأنه في هناك حالات يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية في حال مثلا الخطوبة، في حال الشهادة، في حال مثلا العلاج، هناك حالات يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية. قال: يغض من أبصارهم. أما حفظ الفرج فالمأمور به مطلقا، لا يوجد يعني حالات استثناء في حفظ الفرج كما هو الحال في غض البصر. فجاءت هنا من للتبعيض لأنه كما ذكرت حالات في النظر إلى ما أباح الله مثلا من المحارم أو نظر الخاطب إلى مخطوبته، كذلك يدخل في ذلك نظر الفجأة أو الفجاءة بأنه ينظر بغير قصد وغير ذلك من الحالات التي ذكرها العلماء. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أتى بمن الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب وغير ذلك. وكما أن الاستئذان وسيلة إلى غض البصر، فكذلك يقال إن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفروج. كما أن الاستئذان وسيلة إلى غض البصر، فكذلك يقال إن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفروج. فالنظر المحرم وإطلاق البصر في رؤية ما حرم الله من أعظم أسباب الوقوع في الفتنة وفيما حرم الله، كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فوائد عظيمة لغض البصر عن رؤية ما حرم الله، فذكر أولا حلاوة الإيمان، يعني الذي يغض بصر عن رؤية ما حرم الله هذا يورث حلاوة الإيمان في قلبه التي أطيب وأعظم مما تركه لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي يترك النظر إلى ما حرم الله ويحفظ بصره فإن الله عز وجل يجازيه بحلاوة الإيمان في قلبه وقوة بصيرته. غض بصره فقوى الله بصيرته، فالجزاء من جنس العمل. الأمر الثاني قال: نور القلب وفراسته. الأمر الثالث قال: قوة القلب وثباته وشجاعته. وتلحظون أيها الإخوة أن غض البصر فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يعود على القلب بالصلاح وبالسلامة. ولا شك ولا ريب أن الجوارح تتعلق بالقلب، فالنظر إلى ما حرم الله يؤثر في القلب ويزيد من قسوة القلب، وسماع ما حرم الله كذلك، والكلام بما حرم الله كذلك، والمشي إلى ما حرم الله كلها تؤثر في القلب. فالقلب هو ملك الجوارح، والجوارح تؤثر على ما في هذا القلب سواء من خير أو من شر. فإذا أطلق بصره عاد على القلب بالفساد، وإذا غض بصره عاد ذلك على القلب بماذا؟ بالصلاح. كما ذكر شيخ الإسلام في حلاوة الإيمان التي مصدرها القلب، وفي نور القلب الذي يكون بسبب غضه لبصره، في قوة القلب وثباته وشجاعته. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم قال عز وجل: ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج هنا مطلقا، يحفظها من الفواحش، من الزنا واللواط وغير ذلك مما حرم الله. وهذا من صفات عباد الله المؤمنين التي ذكر الله عز وجل في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أيضا جاءت هذه الآية مرة أخرى في سورة المعارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فبعض الناس قد يعني يتظاهر أمام الغير أنه لا ينظر إلى ما حرم الله، لكن قد يعني يأتي بغتة وينظر إلى ما حرم الله دون أن يشعر بذلك من بجواره. فإذا كان هذا يخفى على من بجواره وعلى من حوله من الناس، فهذا لا يخفى على رب العباد سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا أيضا كان في غرفته وأغلق عليه الباب ولا يراه أحد، فيعلم علما يقينيا أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. ألم يعلم بأن الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وقل
كم بقي؟
أربع دقائق.
نعم، إذن لعلنا نقف عند الآية الثانية لقرب وقت الأذان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.